السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الوقعة، هذا ذكر الحافظ رحمه الله أنه من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث عن قول عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. الغنيمة تنقسم إلى قسمين: المنقول، يسمى المنقول يعني النقود والثياب والبهائم ونحو ذلك مما ينقل، يعني تحرك من مكان لآخر، هذا يسمى المنقول، يشمل الدراهم والدنانير، يشمل السلاح والدواب والثياب والطعام ونحو ذلك. والنوع الثاني الأراضي، هذا غير المنقول، والمراد به الأراضي سواء كانت مزارع أو بيوت أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمنقول فإنه يقسم بين الغانمين، ولا إشكال في هذا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، لكن إذا رأى الإمام أن يصرف في غير ذلك في مصلحة مصالح المسلمين فلا بأس بذلك. وعلى هذا يعني يوجه فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطى غنائم حنين للمؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، مع أن الأنصار رضي الله عنهم الذين دعوا في الشدة، لذلك وجدوا في أنفسهم، وجد بعضهم في نفسه قال: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فهذا يعني وقع في أنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطبهم وذكر ما يعني معروف في خطبته عليه الصلاة والسلام. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن هذا يدل على أن الغنيمة أن الأنفال الغنائم لله والرسول يضعها حيث شاء، والله تعالى وضعها للغانمين إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا مانع أن تصرف عن الغانمين إلى غيرهم، لكن هذا في نوادر الأحوال كما وقع في غزوة حنين. والله تعالى يقول: يسألونك عن الأنفال. المراد بالأنفال هنا ماذا؟ هل هو الأنفال اللي هو ما أخذ بغير قتال، ولا مراد بالأنفال عموم ما يغنم، عموم ما يؤخذ من الكفار سواء كان بقتال أو بغير قتال؟ لماذا؟ لأن الآية نزلت في غنائم بدر وهي مأخوذة بالقتال، والنفل هذا يعني يحتمل، النفل يحتمل إطلاقه على الغنيمة، أصل الغنيمة، ويحتمل على ما يعني الزائد الذي يأتي بدون قتال، لكن هنا المراد به ما أخذ من المشركين عموما. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، لله والرسول يضعها حيث شاء، وكانت محرمة على الأمم السابقة فأباح الله فضلا منه وكرما، فإذا اقتضت المصلحة ألا تعطى للغانمين فلا بأس، لأنها كانت محرمة على الأمم السابقة، محرمة على الإطلاق، ثم أبيحت كرما من الله وفضلا، فإذا دعت الحاجة لصرفها عنهم فلا بأس بذلك، لأنها ليست كالحق الأصلي الذي إذا أخذ من صاحبه صار ظلما. لأن المنقول يكون للغانمين، يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم، وللمقاتل على قدميه أو على بعير أو على حمار أو بغل له سهم واحد. أما بالنسبة لغير المنقول فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يقسم لأنه من جملة الغنيمة، منهم من يرى أنه يرجع إلى رأي الإمام، هذا هو الصواب كما فعل عمر رضي الله عنه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم خيبر إلى نصفين، نصفها قسمه بين الغانمين، والنصف الثاني وقفه لمصالح المسلمين كما ثبت عند أبي داود. فهذا دليل على أن الإمام مخير فيما يتعلق بالأراضي، إن رأى المصلحة في القسمة له أن يقسم بين الغانمين، وإن رأى أن المصلحة أن يقفها وأن يضرب عليها خراجا يكون نفع لعموم المسلمين على مر الأجيال فله ذلك، وإن شاء قسم بعضها وترك البعض. فعمر رضي الله عنه لما فتح العراق وفتح الشام، فتح الشام وفيها أراضي ومزارع كثيرة، العراق في دجلة والفرات وفيها مزارع كثيرة على هذا النهر وفيها خيرات عظيمة، كذلك الشام أرض زراعية فيها مزارع لا تعد ولا تحصى، هذه أموال عظيمة طائلة. فرأى عمر رضي الله عنه لو قسم بين الغانمين لاستحوذ هؤلاء على هذه الأراضي طول الدهر، هذا تفوت المصلحة على عموم المسلمين، لأن الأراضي ثابتة ليست كالمنقول يستهلك عن قرب، لا هذه أراضي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقسمتها بين الغانمين هذا فيه جحاف في حق المسلمين الذين لم يأتوا بعد، الأجيال التي لم تأتي بعد. فرأى عمر رضي الله عنه أن المصلحة عدم القسمة لأجل هذا، والأمر الثاني أنه لو قسمها بين الغانمين لصارت سببا في إيش؟ في إلهائهم عن الجهاد، لأنه جاء الوعيد في من اشتغل بالزرع وترك الجهاد، كما جاء عند البخاري أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى سكة وآلة حرث فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل أو أدخله الله الذل. يعني هذا واضح، يعني من أنه لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد ذل. وحديث عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وأحمد قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم العينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخذتم أذناب البقر إشارة إلى إيش؟ إلى الحرث، إلى الحرث، لأن الذي يحرث الأرض البقر هي التي تحرث الأرض، فالذي يحرث يكون خلف البقرة يضع عليها المحراث ويمشي وراءها حتى تحرث الأرض. فلو قسم عمر رضي الله عنه هذه الأراضي الشاسعة لاشتغل بها المجاهدون وتركوا الجهاد في سبيل الله أو ضيعوها، ما تضيع ولا يستفاد منها، أو يزرعونها ويشغلون عن الجهاد ويحبون الإخلاد إلى الأرض والتمتع بهذه الأموال وهذه المزارع. فرأى رضي الله عنه أن لا يقسمها، استشار الصحابة رضي الله عنه فأشار عليه علي رضي الله عنه بعدم القسمة، وبلال رضي الله عنه كان ممن يلح عليه بالقسمة ومعه جماعة، فلما لح عليه بلال بالقسمة وقال هذا يعني يطالب به بقوة، هذا غنيمة وحق للمجاهدين ويطالب عمر رضي الله عنه بقسمتها، فلما ألح عليه بلال قال دعا عليه قال اللهم اكفني بلالا وأصحابه، فما حال الحول منهم أحد، ماتوا رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا هو يعني خلاصة القول في هذه المسألة، أن غير المنقول هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، إن رأى المصلحة في قسمته قسمه، وإن رأى المصلحة في عدم القسمة فله ذلك، أو يقسم البعض ويترك البعض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها. قولوا لولا آخر المسلمين، هذا هل له دليل من القرآن أو من السنة أن آخر المسلمين لهم حق في الفيء أو في ما في الغنائم أو الفيء أو مثل الأراضي، لأن هذه كما تقدم ليست كالمنقول؟ مش الدليل الذي استند إليه عمر رضي الله عنه في تقرير هذا الحكم ما هو؟ مر معنا في الأمس وهو آية الحشر، آيات الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى أن قال إيش؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون هذه مر معنا، يقولون من المفسرين من جعلها خبرا ومنهم من جعلها حالا، والذين جاءوا من بعدهم على مبتدا يقولون خبر، لكن كما تقدم أن هذا القول ضعيف لأنه يفضي إلى إيش؟ إلى مخالفة الواقع، يعني يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا يخالف الواقع، لأن فيه من جاء يسب الصحابة رضي الله عنهم كالخوارج كفروهم، والرافضة كفروا أكثرهم وإلعنونهم، فهذا مخالف الواقع، لكن هذا حال، يعني المعنى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يعطفون على ما تقدم، قال ما أفاء الله على رسوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، ثم قال وللفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون، فهو معطوف على ما تقدم أن هؤلاء لهم حق في الفيء. فعمر رضي الله عنه يعني وقف هذه الأراضي من أجل أن يكون هناك نصيب لمن يأتي من بعد الصحابة رضي الله عنهم. استمر الأمر على هذا حتى يعني غيره الملوك من بعد وقسموا هذه الأراضي وانتهى هذا الوقف، يعني وقف عمر رضي الله عنه مدة واستمرت أعواما طويلة، لكن فيما بعد انتهى هذا وقسمت هذه الأراضي وانتهى ذلك، يعني من أزمان بعيدة، ولا يوجد الآن هذا الأراضي الموقوفة، انتهى أمرها وقسمت ولم يبقى شيء. الوقف هذا معناه أنه يلزم من يزرع هذه الأرض بخراج معين، يعني عدد من الأصع يدفعه كل سنة يناسب، يعني ما يكون كالأجرة، لا أقل من الأجرة، فيكون فيه مصلحة لمن أخذ الأرض يزرعها، ومصلحة لعموم المسلمين أنه يدفع هذا المال الذي يكون في مصالح المسلمين عموما.
قال رحمه الله: باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجله؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
يعني هذه أغراض غير شرعية والعياذ بالله، الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ليذكر ويرى مكانه ومن في سبيل الله، يعني في فرق واضح بين الرياء والسمعة وبين إرادة الدنيا كالمغنم، وأظن مرت معنا هذه المسألة مرارا، وأن الرياء والسمعة يبطل العمل إذا دخل أبطل العمل، إذا دخل شارك وأبطله، وأما إرادة الدنيا لا يبطل إلا إيش؟ إذا تمحض، أما إذا كان يريد المغنم ويريد الأجر فلا يبطل جهاده ولكن ينقص أجره، لأنه كلما خلصت النية كلما عظم الأجر، ولكنه لا يحسن إذا قال نعم أنا أريد المغنم، أنا أريد المال، أريد المغنم وأريد الأجر، لا مانع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. لو كان الشخص ما يريد المال هل ينفع هذا القول ولا ما ينفع؟ ما ينفع. لو كان المجاهدون لا يريدون المال، إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه ماذا يقولون؟ يقول: أحسن، نحن لا نريد السلب ولا نخرج لأجله ولا يقدم ولا يؤخر، يعني ما يزيدنا نشاطا وحرصا على القتل لأننا لا نريده أصلا. لكن لا شك أنه أن من سمع هذا ينشط في القتال، وهذا المقصود من الحديث، أن ينشط على القتال من أجل أن يأخذ هذه الأسلحة، هذا مقصود، لكن يقال أنه ينقص الأجر، لا ليس بحرام لا يأثم، لكن يعني هذا يرجع إلى إتقان وإحسان العمل، كلما قويت نية الشخص وإخلاصه وتمحضت النية كلما صار أفضل وأكمل. لكن في حديث جاء عند أبي داود وأنه أيضا مر معنا أنه قال يا رسول الله أن الرئيس الرجل يريد الغزو وهو يريد المغنم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أجر له، حتى عاد السائل السؤال ثلاث مرات كل ذلك يقول لا أجر له. هذا محمول على أنه يريد الغزو، يعني هذا القصد العام يريد الغزو، يعني ما يريد الحج، ما يريد التجارة، ما يريد الغزو، يعني توجه للغزو. قال أين تريد؟ ماذا تقصد؟ قال الغزو، ما يقول التجارة ولا صلاة الرحم ولا كذا، يريد الخروج مع المجاهدين. يعني لابد أن يؤول الحديث هذا التأويل ليوافق بقية النصوص، وهذه قاعدة معروفة، إذا جاء الحديث يحتمل التأويل وفي نصوص صريحة فلا شك أنه يجب علينا أن نؤول المحتمل ليوافق الصريح، ولو كان التأويل في بعد. بعض الناس يقول لا هذا فيه بعد، من قال أنه كيف نحمل؟ هذه إرادة شرعية، يعني إرادة النية يريد الغزو، فحمله على الإرادة يعني مجرد القصد هذا خلاف الأصل. يقول صحيح أنه خلاف الأصل، لكن دل عليه الدليل، فلا مانع أنه أول تأويلا ولو كان فيه بعد بدليل، بل عندنا نصوص صريحة لا تقبل الاحتمال أن من أراد المغنم أنه لا يأثم ولا يكون مريدا للدنيا، فإذا هذا لابد أن يعول.
قال رحمه الله: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدة لمخرمة بن نوفل رضي الله عنه، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال أدعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شدة. ورواه ابن عبية عن أيوب قال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدم رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، يعني من هدايا المشركين. ذكر العلماء رحمه الله أن الهدايا هدايا المشركين أنها فيها تفصيل، هل يقبلها الإمام أم لا، يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل، ورد أنه رد، فهذا يكون على حسب المصلحة، يكون فيه تفصيل. ورد أنه أهدى إليه أحد المشركين هدية فقال أسلمت، قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين، يعني عن رفتهم وهداياهم وكذا، هذا صريح في الرد. وقبل عليه الصلاة والسلام من بعض المشركين كما أهدى إليه ملك أيلة وكما في هذا الحديث وما شابه ذلك، وأهديت عليه بغلة مرة، وأهدي عليه أربع ركائب محملة بالأطعمة أحداها عظيم فدك كما جاء عند أبي داود، وهذه العقبية، فكان يقبل. فيقال إنه على حسب المصلحة، إذا كان في القبول تأليف لهؤلاء المشركين لعلهم يسلمون كذا فلا بأس بالقبول، وإذا كان هذا المشرك يمن بما أعطى وكذا ولا يرجى إسلامه فإنه يرده، لئلا يكون بينه وبين المشرك محبة وموالاة. ثم يقال إذا قبض الإمام هذه الهدايا، إذا رأى المصلحة في القبول وقبل، هل تكون له ملكا لشخصه؟ الجواب إيش؟ لا ليست له، لأن هذا الملك ملوك الكفار ما أهدها لشخص هذا الحاكم، هذا واضح معروف، ما أهدها لشخص هذا الحاكم، إنما أهداها للمسلمين يتألفهم خوفا منهم وكذا. فلو كان هذا الحاكم وحده ما أهدى إليه الملك شيئا، لأنه ما بينه وبينه علاقة ولا يعرفه أصلا، إنما أهدى لرئيس المسلمين لملك المسلمين من أجل الملاطفة والموادعة وكذا، ومن أجل أن يعني يسلم من غزوهم أو كذا، فهو واضح أنه ما أهداه لشخصه، فلا يحل له، هذا يكون من جملة الفيء، يقسمه بين المسلمين على حسب الحاجة والمصلحة. وهذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قسم هذه الأقبية وخبأ لمن كان غائبا، لأنه يعني الحاضر ليس بأحق من الغائب، قد يكون من غاب أشد حاجة وفقرا، أو يكون من المؤلف قلوبهم، ولو لم يعطى تغير قلبه، أو إنسان في خلقه شدة، لو ما أعطي ربما أنه يتهجم على الحاكم ويحصل مفسدة، فيعني يراعي المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المسور يتألفه، لأنه كان في خلقه شيء، وفي بعض الروايات شدة، فأعطاه يتألفه. وما في إشكال أنها من ديباج، يعني نوع من الحرير مزررة بالذهب، يعني ما في دليل على جواز لبس الحرير للرجال، لا، هذه يعطيه ليبيعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة لما أهدى عليه جبة حرير فلبسها، ظن أنه يجوز، فراح فيها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه قد وجد عليه، فقال يا رسول الله ما لك تنظر إليه وقد بعثت بها إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتصيب بها. وفي وعلي رضي الله عنه بعث إليه بجبة وقال شققها خمرا بين الفواطم، يعني ما في دليل على أنها تلبس الحرير. في الأصل أنه لباس طيب من أحسن الثياب، لكنه محرم على الرجال لئلا يتنعموا، ويحل للنساء، فلا يجب إتلافه على كل حال، لأنه شيء نافع مثل الذهب، يحرم على الرجال يحل للنساء.
قال رحمه الله: باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم.
باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه. ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. يعني لما أفاء الله تعالى عليه القريظة والنضير، لأن هذه حصلت بدون قتال، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فاستسلموا، فقتل بنو النضير قتل بنو قريظة وأجلي بنو النضير، فصارت أموالهم فيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه حاجته لأنهم كانوا يجعلون له نخلات فردها عليهم واستغنى بذلك وأعطاها المهاجرين، لأن هذا من أول ما حصل من الفيء، فأعطاه لفقراء المهاجرين لأنهم كانوا الأنصار رضي الله عنهم شاركوهم في الثمار، أشركوهم في ثمار أموالهم مزارعهم، فلما فتح الله قريظة والنضير أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المهاجرين ما أغناهم وكفاهم، وأمرهم برد ما أعطاهم الأنصار رضي الله عنهم. فهذه يعني قسمها في المصلحة، أن المهاجرين من أولى الناس بذلك، لأنهم هاجروا تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، والأنصار قد أغناهم الله تعالى بما عندهم من المزارع، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في المهاجرين، أخذ حاجته والباقي أعطاه المهاجرين، وما زاد جعله عدة في سبيل الله يجهز منه جيوش في الجهاد في سبيل الله. لعل نقف على هذا، أنا عندي بعض الشغل، الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. الشمس ترى ما طلعت